كوتشينج.
مع السلامة، مضحوك علينا من الدنيا ياما، ودائما أنتم في الاستماع لمونتي كارلو لي وبرنامج كافي شو. اليوم سنتحدث عن مفهوم راقي، عن الرضا، وسينضم إليه الكوتش يونس المصري الاختصاصي في الصحة النفسية. صباح الخير أستاذ يونس.
صباح الخير أستاذ عاطف، صباح الخير عليك وعلى كل مستمعي إذاعتنا العريقة، إذاعة مونتي كارلو الدولية.
يعني أجمل عبارة نستمع لها في الصباح عندما يقول لك أحد وصباح الرضا.
تمام، الرضا هو أحد المؤشرات الصحة النفسية. إذا كان الإنسان راضي كان دليل على أنه يعني يتمتع بصحة نفسية جيدة. أما إذا كان هناك حالة من الضيق وعدم الرضا عن الذات أو عن الآخرين أو عن ما يملكه الإنسان، هنا تبدأ عملية أنه غير صحيح نفسيا، يصبح في حالة مزاجية يعني متكدرة، ربما تتصاعد إلى أن تصل إلى حد الاكتئاب والعياذ بالله. يعني نحن لا نريد أن نصل إلى هذه المرحلة، لذلك دائما نريد أن نصل إلى مرحلة الرضا. لكن كيف نصل إلى مرحلة الرضا؟ علماء النفس اهتموا بمفهوم الرضا عن الحياة، يعني يتضمن شعور الفرد بالسعادة والتمتع بالحياة التي يعيشها، بالتالي تمتع بدرجة عالية من الصحة النفسية والسواء. السواء هو أن يكون سويا، أن لا تكون هناك إعلاد داخله. لذلك أنت يعني حينما يعني كنت أتحدث بالأمس مع أحد الأصدقاء، وكنا نتحدث عن الصداقة، وعن كيفية تفهم يعني العلاقات بين البشر. قلت له أن هناك أصناف متعددة من البشر، من ضمنهم أنك يجب أن لا تقطع مع أحد علاقتك، يجب أن تكون راض عن يعني صداقاتك مع الآخرين. لكن هناك شخصيات مؤذية، شخص يقدم لك الأذى بشكل كبير أو أنه يؤذيك، فهذا يجب أن تقطع علاقتك به تماما، لأنه هنا أصبح مصدر إزعاج لك. أما إذا كان الشخص لا يفيدك وأيضا لا يضرك، فلا مانع أن تكون على علاقة، حتى لو علاقة بسيطة معه. ربما في يوم من الأيام يعني تشاهده في الطريق، تجلس معه، ربما يجمعكم كافي معين فتجلسون معا، يعني تشربون قهوة أو تشربون شاي أو ما إلى ذلك، فلا تكون متضايق ولا تكون يعني مستغربه وهو مستغربك. أما الشخص الآخر هو الشخص المفيد، وهذا يجب أن تتمسك به بشكل كبير. هنا عملية الرضا عن الصداقات، عن العلاقات بيننا وبين بعضنا البعض. الرضا عن الحياة يوضح كيف يحكم ويقيم الأفراد حياتهم. ربما أنت تملك شيء معين وأنا لا أملك هذا الشيء. هنا دائما يعني ناقص العقل أو الذي هناك يعني بعض الخلل في تفكيره دائما ينظر إليك، ينظر إلى الشيء الكامل لديك والناقص لديه. فهنا يبدأ مقارنة بينك وبينه. هو يمتلك سيارة أنا لا أمتلك سيارة، هو يمتلك يعني وظيفة معينة وأنا لا أمتلك هذه الوظيفة، هو يمتلك يعني درجة أعلى في الوظيفة التي تجمعنا سويا وأنا لا أمتلك هذه الدرجة. هنا يبدأ شعور كبير من التجاذب النفسي والصراع الداخلي بينه وبين نفسه، من أجل أنه ينظر فقط إلى ما هو كامل وما كان يتمناه لنفسه. فهنا تبدأ مشكلة كبيرة، عملية عدم الشعور بالراحة، ربما لا يستطيع النوم يعني ليلا.
يعني يعني دائما الرضا بما أملك وأن أكتفي بما أملك، ودائما أن أطور هذا المفهوم. لكن الرضا هل هو شعور مكتسب يوميا؟ هل هو شعور مسيطر عليه؟ ولأن هناك أحيانا نشعر بأن هناك قناعات لبعض الأشخاص وشعور بالرضا وكأنه فطري وكأنه ولد هكذا.
هذه نوعيات معينة، هناك نوعيات يعني في موجود بالفعل فطرتها السليمة تؤدي إلى الرضا. أما يعني معظم البشر واختلاطهم مع بعضهم البعض، فهذه يحدث مقارنات ويحدث تطلعات ونظرات إلى الآخرين، وأنت ينظرون إليك وأنت تنظر إليهم. فهنا المسألة يجب أن تدرب نفسك عليها بشكل كبير. لذلك حتى حينما يقال في الأثر أن الصبر بالتصبر والحلم بالتحلم، أي أنك في صفات معينة، والرضا بالتراضي، أي أنك دائما تقنع نفسك في داخلك أنك تمتلك أشياء أكثر من غيرك، أو أنك تتفوق عليه في جوانب هو يتفوق عليك في جوانب أخرى. هذه قناعة. وأيضا تبدأ في عملية تدريب نفسك ذهنيا بأنك بأن ترضى بما أنت فيه. ولا وهنا مسألة مهمة جدا. هل مسألة الرضا بما أنا فيه لا يعني أنني أحاول أن أصل إلى أعلى،
إلى الأفضل؟
لا،
نعم.
إلى الأفضل لا طبعا، طبعا هنا اختلاف كامل، وهذا لا يتناقض مع هذا بالمرة. الرضا معناه أنك في وظيفتك تبدأ وتجتهد فيها وتحاول أن تصل إلى وظيفة أخرى، إلى مرتبة أخرى، إلى بوزيشن أو 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 ترقي وظيفي أعلى في هذه الوظيفة. أنت تمتلك شركة تطورها تصبح 10 شركات، لا مشكلة في ذلك. أما المشكلة تكمن في عدم رضائك عما تملكه في اللحظة الحالية، بمعنى أنني في وظيفة معينة يعني وأنا أشعر أنني أريد أفضل منها، لكن دائما متضايق، دائما أتحدث مع الآخرين أن هذه الوظيفة سيئة وأنها لا تليق بي، أنني يجب أن أكون كذا وأن أكون كذا. يصبح الصباح يتحدث مع زوجتي أو رفيقتي، يركب المواصلات وهو كذلك يستقل الباص ويتحدث مع الآخرين أنه متضايق وأنه ويصبح عبوس الواجهة. يذهب إلى العمل وهو متضايق ومتذجر، وأيضا يتحدث بطريقة غير لائق عن وظيفتي وأنه غير راضي، ويشعر الجميع بأنه غير راضي بالمرة عن هذه الوظيفة ويشتكي دوما. هي عدم الرضا معناه الشكوى، أنك دائما تشتكي من الوضع الذي أنت فيه، سواء وضعا ماديا أو معنويا أو وظيفيا أو ما إلى ذلك، أو حتى بدنيا. فهنا هنا 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 المسألة، أنا غير راضي عن لون بشرتي، أنا غير راضي عن تسريحة شعري، أنا غير راضي عن صفاتي الجسمانية، أنا غير راضي عن طولي. يا سيدي الفاضل، هناك أمور لا يمكن أن تغيرها بحال من الأحوال. أنت غير راضي عن سيارتك، اعمل على أن تغير هذه السيارة. أنت غير راضي عن وظيفتك، اعمل. لكنك أن تتحدث كثيرا وتشكو للآخرين بشكل كبير وبشكل مبالغ فيه ليل نهار أنك غير راضي عن سيارتك، غير راضي عن وظيفتك، غير راضي عن زوجتك، غير راضي عن أموالك، غير راضي عن شقتك أو مسكنك الذي تقيم فيه. لا تشكو، ارضى بما أنت فيه وابدأ في عملية، في خطوات من أجل تحسين هذا الوضع. هذه هي المسألة. فالشعور برضا لا يتنافى أبدا مع السعي للحصول على الأفضل.
بل أحيانا أستاذ يونس هو بالعكس، عندما تشعر بالرضا بما فيه أنت الآن، هذه هي أرضية صلبة، وأنت ستفكر بطريقة سليمة في المستقبل، بمعنى أنك في وضع نفسي سليم لكي تفكر بشكل صحيح في ما سيأتي. فالقناعة بما فيه أنا الآن هي الخطوة السليمة للتفكير في الحلم، أو نحلم بشكل سليم.
مزبوط. لذلك أنت لا تستطيع أن تخوض معركة، والحياة معركة. لا تستطيع خوض ذلك إذا كنت يعني مهتز التفكير أو أنك يعني غير مبعثر الفكر. يجب أن تلملم أوراقك وترضى بما أنت فيه وتقيم حالتك النفسية. إذا كانت هناك يعني في الصراعات أن كل دولة تحاول قدر المستطاع تجابه دولة أخرى أو تجابه يعني قوة أخرى من خلال بناء إمكانياتها والعمل على ذلك. أما إذا قلت أنني أنا دولة صغيرة، أنا مثلا إذا كانت هذه الدولة أنا لا أملك إمكانيات، أو أنك أنت حتى على مستواك الفردي والشخصي، أنا لا أملك أموال لأصبح صاحب شركة، أنا لا أملك مش عارف، أنا لا أملك، وهنا كيف يمكن أن تتصرف؟ كيف يمكن أن تتحرك إلى الأمام؟ يجب أن تقنع نفسك أنك تستطيع. حينما نتمكن من هذه العملية ونقنع أنفسنا ونرضى بما نحن فيه، نطور ذاتنا. المسألة رضاك والشعور الداخلي بالرضا يؤدي بالتالي إلى عملية القدرة على التفكير واتخاذ القرارات السليمة من أجل تحسين الوضع الذي أنت فيه. أما إذا كنت دائم الشكوى، فهنا لا تستطيع التفكير ولا تستطيع أن توجد المبررات أو توجد الخطوات اللازمة للانطلاق إلى الأمام.
إذن سنعدل تحية الصباح منذ اليوم، سنقول دائما يا صباح الرضا.
صباح الرضا.
شكرا. شكرا أستاذ يونس المصري، وبنسعد بإطلالتك دائما معنا.
شكرا، وأنا أسعد بكم والله يا سيدنا.
مع السلامة.
معكم عبر أثير مونتي كارلو الدولية، والساعة التي تأخذنا إلى نهايتها بعد لحظات، ما زلنا معا حتى حدود 11 بتوقيت باريس، وكذلك حتى منتصف الليل في إعادة لي كافي شو. أصدقاء خليكم معنا، سنأخذكم إلى مطبخنا العربي، وبعدها مباشرة أخبار العالم عبر موقعنا mc-dualia.com.
مذاقات،
مذاقات هذا الصباح ستأخذنا إلى ألمانيا، ولكن أطباقنا العربية حاضرة هناك مع تواجد العربي في البلد. بودي دفودي موجود معنا هذا الصباح. صباح النور.
يا صباح الورد أرسالة حنان، كيفك؟
غوتن مورغن. الحمد لله الحمد لله. خلينا نقلبها عربي عزيزي. طيب
خلينا العربي.
بودي، اليوم ستأخذنا إلى وصفة الدجاج بالزبدة على الطريقة الهندية، ولكن صحيح. على طريقتك أنت، يعني بالرغم من أنه هذا الوصفة بيحضروها كثير على الشكل الهندي، أنت بتحضرها بطريقة أكيد فيها شوية هندي على شوية عربي.
ايه بس ما فيني بدون التالي مغلي بالوصف، يعني انا عاشق المطبخ الهندي على فكره. كيف حدك لعتهم؟
ايه ما اسرارك خلاص طلعت على الهواء قبل فتره، ما تنسى.
هي سمعت المقابل شو الفضايح هي كلياتها.
نعم تفضل تفضل عزيزي.
سمعت نطلع اخر سنه كمان بالكواليس
ضروري. لا في جزء منها راح يطلع بالكواليس بالبيتيزي.
يا حبيبي
مفاجأة. طيب. نعم تفضل.
طيب بتحمس، يعني متحمس اشوف شو حاصل هلا. مشان اكله اليوم، هي الاكله على فكره يعني هي كتير سهله وكتير طيبه، بس بدها شويه تركيز لانه فيها مرحلتين مهمتين رح نحكي عنهم. اول مرحله هي مرحله نقع الدجاج. هي الاكله في كتير ناس بتخربط وتطبخ الدجاج بقلب الصوص، وهذا الشيء غلط. هاي الأكل لازم ينحط الصوص على جنب، يتحضر على جنب، وبعدين يتحضر الدجاج لحال. هلا أول شغلة رح نعملها، رح نجيب صدور الدجاج نقطعه مكعبات ونحط لهم التتبيل اللي حقلك عليها هلا، واللي هي توم، زنجبيل مبروش أو مطحون إذا متوفر الزنجبيل الطازة، بعدين كاري، بعدين بهارات غرام مسالة، يعني هي مشهورة بكل العالم، هي خلطة بهارات هندية. وين ما راح الواحد بيقول لهم بدي غرام مسالة بيعطوا إياها. بنحطنا هيك كمان معلقة، اللي بيحبوا الحد يحطوا شوية فلفل بابريكا حدة، فلفل أحمر الحار، حطوا رشة، وبعدين هاي المكونات بنخلطها مع بعضها منيح حنان، ونغلفها للزبدية اللي محطوطين فيها ونحطها بالبراد. لتاني يوم رح نبلش الشغل بهي الأكلة. فمعناته نحن بدنا ناكل هاي الأكلة اليوم، لازم قبل بيوم نحضر الدجاج ينقعوا مشان يتشرب النكهة. تمام؟ ما دام عملنا هاي الخطوة نحن حاليا شبه خالصين. تخيل الأكلة كتير بسيطة لهالدرجة. تاني يوم في عنا ثلاث خيارات، يا أما بناخد الدجاج ومنحطه بالمقلاية منقلي، يا أما إذا في عنا سخانة أو الجريل الكهرباء منحطه بقلب الجريل الكهرباء منشكل بعواد مثل الشيشة. عرفتي علي شو قصدي؟ يعني إنه من الشوية نحنا، لأنه كتير طيبة إنه تطلع في نكهة شوي للدجاج. وأنا بصراحة حبيت الطريقة الثالثة اللي حقلك عليها هلا، واللي هي إنه نشكهم بسيخ ونشويهم على الفحم، لأنه كتير طيبة طعمة الشوي بالتشيكن باتر أو باتر تشيكن بالهند. كتير طيبة نكهة الشواء بصدر الدجاج. اللي ما عنده جريل وما عنده مكان على البلكون أو حديقة يشوي فيها، أو الجو مطر وشتوية،
واللي ما عنده بلكون يشوي بالصالون.
خلص لا مو يشوي بالصالون، اليوم بالمقلاية شو بدي يساوي؟ يعني تخيلك مو أفضل.
إيه بس اللي ما عنده بلكون المسكين، أنت قاعد تقول بلكون بلكون يا بودي.
خلص بالصالون يلا، لكن غير وين ما كان حط الجريل وشو. فبعد ما نقلي الدجاج أو نشوي حسب ما يتوفر عنا، منشيله نحن على جنب للدجاج حتى يرتاح بعد الشوي، يرجع يطرى اللحم، يرجع يرتخي البروتين اللي فيه. بهالوقت هاد بمقلاية نحن كبيرة منحط ثوم وبصل ومنقليهم، طبعا مع زيت، نكون حمينا زيت ومنحط الثوم والبصل ومنقليهم مع بعض. بس يذبل البصل بنحط فوق فلفلة خضرة مقطعة إذا بدنا تكون حدة أو حلوة. برجع بذكر هذا الشيء كمان، هي أصلا حدة بالحين تعرفي ده حار كتير، بس في أشخاص معدتها ما بتسمح أو بتضايق، أخي حط فلفلة حلوة ما نقصها، مع بندورة مقطعة ناعم، مع معجون الطماطم، ورشة ملح ورشة سكر، وتبلش تنطبخ على النار. بس تنطبخ وتغلي وتتعقد منيح، منضفنا نحن كمان شوي من البهارات اللي ضفناهم لتتبيلة نقع الدجاج، يعني رشة كرام مسالة، رشة أو مثلا أي رشة ملح، رشة فلفل، يعني هيك على الخفيف ما بنكثر، لأنه هي طيبة بنكهة الزبدة اللي حنضيفها نحن آخر شيء.
رشة نهنها، الرشة اللي بتنهنه الطبق بعدين.
تماما يعني والله انت فهمانتيني انت مريحتيني بهالشيء.
نعم.
لا بعد ما انطبخت هاي الصوص كله شو بنعمل؟ بناخده وبنحطه بالميكسر بالخلاط، او اذا عندنا الهاند بلندر عرفتي اليدوي اللي بنضرب فيه بقلب الطنجره، فينا اذا الطنجره تبعنا بتتحمل او الهاند بلندر ما بيحطها فينا نضربها بالطنجره، بس انا بحفز الخلاط مشان ما يصير احتكاك الحديد ويطلع هاي الماده الطلائيه تبع المقلايه، بتعرفي كثير بتضر هي صحيا، فبنحطه بالخلاط الكهربائي بنضربه للخليط منيح، وبعدين بنصبه بنفس المقلايه اللي كان الخليط موجود فيها، يعني ما راح نطلع جلي كثير مشان ما يخافوا العزابيه، بنصبهم بالطنجره ومنخليه هذا الخليط يغلي شوي، يا أما مع كاسة مي يا أما مع كاسة كريم الطبخ.
نعم
تمام. نسيت إلا كمان الكاجو، عفوا نحن نسينا الكاجو، وقت حطينا البصل والثوم حطوا كاجو معهم كمان. راحت عن بالي. مهم بعد ما ضربنا هذا الخليط كلياته وحطيناه بالمقلاية وحطينا فوق المي أو كريم الطبخ بلش يغلي، تطلع هيك ريحة الكاجو اللي بقلبه وريحة البندورة والبصل. شو بنعمل؟ بنجيب لنا شقفة زبدة، يعني مثلا خلينا نقول نص قالب زبدة، نحن عاملين كمية كبيرة لعيلة، وبنحط نص قالب الزبدة بقلبها، والدجاج اللي شويناه من شوي أو قليناه بالمقلاية بنحطه فوقه وبنحرك، وبتلاقي بلشت تدوب الزبدة هيك وتعطي الصوص هاي اللمعة الحلوة، وبلشت ريحة ونكهة الشوي اللي موجودة بالدجاج مع نكهة الكاجو وكريمة الطبخ اللي موجودة بالكريمة، هيك تتعشق كلك يحب بعضه، بتلاقي الطبق بلش يحب بعضه قبل ما تاكلي. بعد ما ينخلطوا هالمكونات كلها مع بعضها بحب، نتركها نحن هيك شوي على النار، يعني شوي صغيرة تقلب لقلبتين، وبعدين منشيلها منحطها بصحن، رشت كزبرة خضرة فوقها، وجنبها صحن رز أبيض أو خبز النان الهندي، تعرفي ده خبز النان حنان؟
نعم.
يا الله دول هيك، يعني أنا بفضل صراحة الرز الأبيض بالوقت الحالي، بس قبل كنت كثير حب أكل خبز النان اللي بيجيب توم وكزبرة.
خلاص وبتصير جاهزة.
ايه خلاص بتحطي بقى وبتاكلي. طبعا هون شو ضرب بالخمسة، يعني اذا كنتي بالمعلقة بتضحكوا علينا اللي هو ما بيعرف ياكله.
خلاص خلاص انا ما راح اكمل معاك الفقرة، راح اروح اكل بعدين، بعدين بنحكي في التفاصيل.
جاتي انت بس
يسلموا يسلموا بودي، شكرا
اهلا وسهلا ولو
شكرا.